بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
فليكن لك يا أخي في الحق نصيب، فإنه قد قيل: ليأتين على الناس زمان يكون المقر فيه بالحق ناجيا.
إخوتي الأكارم، الإقرار بالحق إما أن يكون مع الله وإما أن يكون مع خلق الله. ولا شك أن كل إنسان عاقل لا يقبل أن يتهم أنه مع الباطل في حق علاقته مع الخلق، يعني أن يقال عنك إنك مبطل في علاقتك مع الخلق، أنت لا تقبل بذلك. لكن ربما البعض منا يكون مبطلا مع الله عز وجل، فمن الحق الذي ينبغي أن نقر به عبوديتنا لله عز وجل، ومن الحق الذي ينبغي أن نقر به عظمة الله عز وجل وأنه الفعال لما يريد، من الحق الذي ينبغي أن نقر به عظيم آلاء الله تبارك وتعالى علينا، ومن الحق الذي ينبغي أن نقر به تقصيرنا مع الله عز وجل وذنوبنا الكثيرة التي نفعلها فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. من الحق الذي ينبغي أن نقر به أن نعترف بأننا مقصرون في حق شكر نعم الله تبارك وتعالى. ومن الحق الذي ينبغي أن نقر به أن نكون فيما بيننا وبين الله عز وجل في عبودية نتحقق بها ظاهرا وباطنا، بأداء الفرائض، باجتناب المحرمات، بالسعي في مرضاة الله تبارك وتعالى، تحققا منا بالعبودية التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا. وانظروا، في آخر الزمان يأتي على الناس زمان المقر بالحق يكون من الناجين، يعني ليس أن تعمل بالحق، أن تقر به فقط، هذا من أسباب النجاة. لأن الإنسان إذا أقر بالحق إذا خرج عن دائرة الباطل وبدأ بإصلاح نفسه. عندما يقر الإنسان بالحق يسهل عليه قبول النصيحة، يسهل عليه إصلاح نفسه، يسهل عليه أن يزيل الكبر من عقله ونفسه، يسهل عليه أن يغير نفسه. لماذا؟ لأنه أقر بالحقوق التي بينه وبين الله والتي بينه وبين خلق الله تعالى.
فإذا أنت عرفت الحق فأقررت به ودلك الحق على أن لله عليك مع الفرائض الظاهرة فرضا باطنا.
إذن هنا الإنسان عندما يقر بالحق يقول كلمة لا إله إلا الله بحقها، ويعترف بالقرآن أنه حق، ويصدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه مرسل من عند الله بالحق، إذن يجب عليك أن تعلم بالحق الذي علمته أن لله عليك فرائض في ظاهرك وعليك فرائض في باطنك. فرائض الظاهر معروفة: صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر وقرآن وعلاقة مع الله ومع الخلق. لكن فرائض الباطن أساسها الإيمان والإخلاص، أساسها الصدق والتوجه إلى الله، أساسها الخوف والرجاء، إلى آخر فرائض القلوب.
ودلك الحق على أن لله عليك مع الفرائض الظاهرة فرضا باطنا، وهو تصحيح السرائر واستقامة الإرادة وصدق النية ومفاتشة الهمة ونقاء الضمير من كل ما يكره الله.
سبحان الله، يعني هذه الفرائض الباطنة ربما لا نتكلم بها كثيرا. يعني عندما نتكلم في الدعوة إلى الله نقول لهذا الإنسان: صلي، اذكر الله، اقرأ القرآن، صم، زكي، ونطالبه بهذه العبادات الظاهرة، وهي شيء مهم لا نتساهل فيه، لكن لماذا لا نتكلم أيضا ونطالب أنفسنا قبل أن نطالب الآخرين بالفرائض الباطنة؟ لماذا لا نطالب أنفسنا أيها الإخوة بحسن النية وبصدق الإرادة وبالتوجه إلى الله تبارك وتعالى وبنقاء الضمير وهو القلب عن كل صفة تسخط ربنا تبارك وتعالى؟ يا أيها الإخوة الأكارم، ربنا عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كان القلب السليم هو سر نجاة إنسان عند الله عز وجل، فهو إذن أحرى ما ينبغي أن نعتني به في هذه الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك أيها الإخوة، القلب من الأشياء التي هي من أولويات حياتنا، هي من أهم الأشياء في حياتنا، أن نعتني بقلوبنا، أن نعتني بإخلاصها، بصفائها، بصدقها، أن نعتني بما فيها من أخلاق حميدة، وأن نحذر مما فيها من أخلاق ذميمة، أن ننزع من قلوبنا كل وصف يسخط الله تبارك وتعالى، وأن نستجلب لقلوبنا كل وصف يرضي ربنا تبارك وتعالى. يا إخوة الأكارم، قضية القلوب هذه من الأشياء التي ينبغي علينا أن نعتلي بها وأن نوجه إليها اهتمامنا لننجو في الدنيا وفي الآخرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وعقد الندم على جميع ما مضى.
سبحان الله، يعني الإنسان منا إخوة الأكارم كلما حاسب نفسه يجد في نفسه تقصيرا، ويجد في نفسه يعني مخالفات فعلها مع الله ومع خلق الله في أيامه الماضية، فعندها ماذا يفعل؟ ينبغي عليه أن يتوب. الإنسان أيها الإخوة ليس معصوما، فالذنوب متوقعة والسيئات متوقعة والمخالفات متوقعة، والمسكين هو الذي يزكي نفسه ويدعي العصمة بلسان الحال لا بلسان المقال. يعني أنا الآن بلسان المقال بقول أنا مقصر، نحن كذا، نعم، لكن لو جاءتني نصيحة لا أقبلها. إذن أنا بلسان المقال أقول أنا مخطئ، لكن بلسان الحال لما رفضت النصيحة كأنني أقول أنا لست بحاجة لنصيحة لأنني معصوم. أما الإنسان العاقل هو الذي يرى ذنوبه، يرى عيوبه، يرى أخطاءه، وعندها يتوب. وأول التوبة ما هو؟ الندم على ما مضى، الندم على ما مضى. لذلك يا إخوة الأكارم، الإنسان منا دائما ينبغي عليه أن يكون في قلبه ندم وحسرة على الماضي الذي كان فيه في غفلة وتقصير وما شابه ذلك. وهنا يأتي أمامنا قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فطريق الفلاح بالتوبة إذا كانت عامة لجميع المؤمنين، فما بالكم بغير المؤمنين؟ الخطاب للمؤمنين، كل مؤمن يجب عليه أن يتوب. طب لماذا خص المؤمنين؟ لأنهم يحاسبون أنفسهم، لأنهم يراقبون ربهم، لأنهم فهموا هذه المعاني في صلة الإنسان بالله تبارك وتعالى. لذلك هم دائما في محاسبة للنفس، هم دائما في مراجعة للأعمال، هم دائما في نظرة في أحوال قلوبهم. لذلك تراهم دائما في حسرة وندامة، وهي أهم أركان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ندموا أصلحوا ما بينهم وبين الله، فإن من يندم ماذا يفعل بعد الندم؟ لا شك أنه يقلع عن الذنب ويعزم على ألا يعود.
وعقد الندم على جميع ما مضى من التويف بالقلوب والجوارح على ما نهى الله عنه.
لذلك يا أيها الإخوة، حقيقة نحن عندما نقرأ هذا الكلام وهذه الكتب لا نريد أن نمضي أوقاتا أو أن نقضي ساعات ودروسا وننتقل من كتاب إلى كتاب ومن صفحة إلى صفحة ومن موعظة إلى موعظة، لكن نريد أن نسأل أنفسنا ماذا نعمل بهذه النصائح، ماذا نعمل بهذه المواعظ. هذه الكلمات تأتي إلى عقولنا وتأتي إلى قلوبنا وتصل إلى أسماعنا، فعندها نسأل أنفسنا ماذا نعمل بهذه النصائح. هل هي عبارة عن كلمات تسر بها آذاننا وتأنس بها قلوبنا وترتوي بها عقولنا ثم انتهى كل شيء؟ الجواب لا، بل ينبغي أن تكون هذه الكلمات عبارة عن مقارع تقرع قلوبنا لتوقظها من غفلتها، وأنوارا تشرق في عقولنا ليتخذ كل عاقل منا قراره الصحيح في إصلاح ما بينه وبين الله وإصلاح ما بينه وبين خلق الله تعالى. أنا أقول دائما أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا، أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القرآن أرشدنا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا، والأولياء والصالحون أرسلوا إلينا مواعظهم بأقوالهم وأحوالهم، وبقي علينا أن ننتفع نحن من هذه النصائح ومن هذه الأقوال. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.